قال رحمه الله تعالى وإياه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنساء: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. قال: وعنه يرجع إلى ما تقدم، أي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. عقل، أصل كلمة العقل مقصود بها الدية. العقل هنا المقصود بها الدية، وتطلق العاقلة على أقارب الجاني حينما يدفعون الدية، وسأشير إن شاء الله إلى العاقلة. قال: عقل أهل الذمة. أهل الذمة من هم؟ هم أهل الكتاب الذين في بلد إسلامي يدفعون الجزية، لهم ذمة، يعني كتابي في تحت حكومة إسلامية يدفع الجزية، فهذا هو الذمي. قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. إذن نأخذ من فائدة أن الكافر غير المحارب له دية، سواء كان معاهدا أو ذميا، سواء كان من أهل الكتاب أو من أهل الأوثان كما أشير إليه. الكافر المحارب الذي يحارب المسلمين دمه هدر، جنايته الجناية عليه هدر. أما ما عدا المحارب فتحرم الجناية عليه، وفيه الدية، لا قصاص كما مر بنا، لكن في الجناية عليه الدية. قال: نصف عقل المسلمين. إذا نأخذ من ذلك فائدة أن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، وهذا ضابط عام في كل الدية. دية الذكر الحر المسلم 100 من الإبل، إذا دية الكتاب الذكر الحر 50، دية المرأة المسلم كما سمر بنا الحرة 50، دية الكتابية 25. مر بنا الأنف إذا أوعب الأنف فيها الدية كاملة، الأنف إذا أوعب فيها الدية كاملة 100 من الإبل. دية الكتابي على النصف من دية المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا الآن جني على الكتابي سواء كان بالقتل أو بما يوجب الدية كاملة، مثل قطع الأنف أو قطع الذكر، ففيه نص دية الذكر المسلم الحر. دية المسلم الذكر الحر 100 من الإبل، دية الكتاب 50 من الإبل. إذن إذا قطع أنفه، إذا قطع ذكره، إذا قتل، ما الحكم؟ فيه 50 من الإبل. عندنا الآن سن المسلم فيه 5 من الإبل، الكتابي على النص، والأمر يتعلق في أي شيء؟ في الذكر والأنثى. مرأة على مثل دية الذكر إلى الثلث، فما زاد على فالثلث فما زاد فهو على النصف. دية إصبع المسلم الذكر والأنثى 10 من الإبل. إذن دية الكتابي والكتابية 5 من الإبل. دية الجفن بالنسبة لي الذكر 25، 25، لأن الآدم فيه 4 أجفان. دية الكتاب على أي شيء؟ على النصف من ذلك، على النصف من ذلك. وكذلك المرأة، لماذا؟ يعني الكتابي والكتابية على النصف من ذلك. لما نقول 25 نصفها 12 ونصف، إذن يكون الأمر دية الجناية على الجفن من الكتابي إذا جني على الكتابي أو على الكتابية فيها كم؟ 12 ونصف من الإبل. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة. قال: ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. دية المعاهد، المعاهد أعم من أهل الذمة، لأن أهل الذمة في الصلاح كثير من أهل العلم. الكتابي في بلاد المسلمين يدفع الجزية، أما المعاهد فهو أعم من ذلك. المعاهد أعم، يدخل فيه الذمي، يدخل فيه من دخل بأمان، يدخل فيه ما كان بين بلاد المسلمين وبين بلده عهد وعدم قتال. إذن قال: لفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. إذن هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ممن حسنه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصح ابن خزيمة: عقل المرأة مثل عقل الرجل، المقصود عقل أي الدية، دية المرأة مثل دية الرجل. قال: حتى يبلغ أي العقل الثلث من ديتها. وصحه ابن خزيمة: إذن عقل المرأة مثل عقل الرجل. عقل الرجل بالنسبة للإبل كم؟ نعم نعم 100. عقل المرأة 50. إذن الأصل أن الجناية على المرأة إذا جني عليها فيما يوجب الدية كاملة، سواء جناية على النفس أو على ما يوجب الدية كاملة من أعضائها كالأنف، ما الحكم؟ فيه 50 من الإبل. كذا الكتابية كم فيها؟ 25. الكتابية 25. قال: حتى يبلغ الثلث من ديتها. عندنا الآن تستوي المرأة والرجل في الدية إلى الثلث، من الثلث فما زاد، ما الحكم؟ على النصف. الآن الأصل في المرأة أن جنايتها على أن ديتها على النصف من دية الرجل. الآن لو جنى على إصبع رجل كم فيه؟ 10. العشر الآن يصل إلى ثلث الدية، عشر الدية. إذن المرأة لو جنى عليها لا 10. إذن تستوي المرأة والرجل، أو بتعبير أدق نقول الذكر والأنثى، الذكر والأنثى حتى يدخل فيه الصغير. في أي شيء؟ في الديات إلى الثلث. إذا وصلوا حد الثلث هنا نبدأ به شيء على النصف، تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل أو الذكر. ما قبل الثلث سواء. إذا نأتي الآن أصبع وأصبع، ما الحكم؟ كلاهما فيه 10. أصبعان من الرجال أو المرأة كذلك، لو جنى على أصبع من الرجل أو جنى على أصبع من امرأة بينهما 20. لو جنى على 3 أصابع من الرجل ما الحكم؟ 30. لو جنى على 3 أصابع من المرأة ثلاثون، لأن حتى الآن ما وصلنا الثلث، ما وصلنا الثلث. لو جنى على أربعة أصابع من الرجل 40، لو جنى على أربعة أصابع من المرأة 20، إذن الذكر 40، إذن المرأة أو الأنثى 20. إذن يبدأ في أي شيء؟ إلى الثلث. إذا وصلنا إلى الثلث هنا تكون الدية على النصف، تكون الدية على النصف. لو جنى على سن من الرجل ما الحكم؟ 5. أما المرأة أيضا المرأة 5. لو جنى على أذن من الرجل 50. لو جنى على أذن المرأة، لا إذن 25، لأن على النصف وصل الآن النصف، تكون إذن يعني زاد على الثلث فهو نص الآن، إذن تكون على شيء على النصف من دية الرجل فتكون 25. قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث، حتى يبلغ الثلث من ديتها. فإذا بلغ الثلث ما الحكم؟ يكون على النصف من دية الرجل. قال وصحه ابن خزيمة. هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها لأن ابن جريج مكي، وأيضا ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه الرواية منقطعة. لكن هناك حديث أقوى من هذا الحديث عند البيهقي من حديث معاذ، وإسناده فيه ضعف، فيه بكر ابن خنيس، وبكر بن خنيس فيه ضعف، إذن يشهد لهذا الحديث. وأهل العلم مجمعون على العمل بهذا الحديث، أهل العلم مجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، إذن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع أهل العلم. من الذي خالف؟ خالف من لا يعتد بخلافه، خالف إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية وهو جهمي، وخالف أيضا أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان وهو أيضا معتزلي. إذن لم يخالف إلا المبتدعة. فلذلك بعض المعاصرين حينما يتكلم على هذه المسألة يقول وقع خلاف عند السلف، هل دية المرأة كاملة أو على النصف؟ ابن علي إبراهيم بن إسماعيل من السلف، أبوه نعم، أبوه إسماعيل من رواة الشيخين، لكن الابن مبتدع. وكذلك هل أبو بكر الأصم من رؤوس أئمة المعتزلة؟ هل نقول من السلف؟ لا. إذن نقول لم ينقل خلاف عن أهل السنة والجماعة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، إنما الخلاف نقل عن بعض المبتدعة وجعلوا دية المرأة كدية الرجل، وخلاف هؤلاء لا يعتد بهم. إذن عرفنا قاعدة دية المرأة، ومر بنا الآن دية أهل الكتاب. إذن عندنا الآن دية غير أهل الكتاب، دية غير أهل الكتاب، سواء كانوا مجوسا أو كانوا وثنيين أو كانوا دهريين. إذن دية الكفار غير أهل الكتاب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المجوس 800 درهم عند ابن عدي ولا يصح، عند عقبة بن عامر ولا يصح. إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المجوسي 800 درهم ولا يصح، لكن روي عن علي رضي الله عن عمر رضي الله تعالى عنه من طرق مختلفة، وهو ثابت عن عمر بمجموعه، أي ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أن دية المجوسي 800 درهم. روي عن علي وابن مسعود وفي إسناده ضعف، أي أن دية المجوسي 800 درهم، لكن الظاهر أن هذا محل إجماع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول سليمان بن يسار: كان القضاء في الزمن الأول دية المجوسي 800 درهم. وسليمان بن يسار روى عن صغار الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن حينما يقول هذا يدل عليه شيء أن الأمر محل إجماع. حينما يقول الزمن الأول، من يقصد بالزمن الأول؟ يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو عاصر بعض الصحابة. إذن هذا يحمل على أي شيء؟ على الإجماع. والأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الغريب بإسناد صحيح. إذن نستطيع أن نقول أن المسألة محل إجماع عند من؟ عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك وقع الخلاف. بعض العلم يرى أن الكفار مطلقا سواء كانوا من الكتاب أو كانوا وثنيين كدية المسلمين لعموم النصوص، لعموم النصوص. لكن لما تأتي الآن نصوص عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنها تخصص هذا العموم. لكن ناكل الآن لإشكالية دية أهل الكتاب، عرفنا على النصف، لكن دية الكتابي، دية الوثني، دية اللاديني، دية البوذي، لما قلت 800 درهم الآن يختلف. إذن ما هو الضابط؟ الضابط فيها نريد أن نرجعها لي شيء إلى دية المسلم، لأن هذا من تقدير عمر والله أعلم، من تقدير عمر كما سيشير إليه إن شاء الله. إذن ما هو الضابط الآن؟ إذا قلنا أن الدية دية المسلم 12,000 درهم، درهمة دية المسلم 12,000 درهمة، لما قلت 800 عندنا الآن تكون الدية 1/3 عشر دية المسلم. إذن دية الكافر غير الكتابي كم تكون؟ 1/3 عشر دية المسلم. الآن العشر، إذا جعلنا الآن الدية 12,000 درهم، العشر كم؟ 1,200. العشر 1,200. الآن الثلث كم؟ 400. 400 و400 كم؟ 800. إذن هذا الضابط في دية الكفار غير الكتابيين. الكافر غير الكتابي ديته 1/3 عشر دية المسلم. دية الكافر غير الكتابي 1/3 عشر دية المسلم. الآن نأتي للإبل. إذا قلنا الآن دية المسلم كم؟ 100 من الإبل، عشرها كم؟ 10. الثلث يعني نقول 6 من الإبل و3 دية المرأة غير الكافرة غير الكتابية. الآن دية المسلمة كم؟ 50. دية المسلمة 50 من الإبل، دية المسلمة 50. الآن عشر 50 كم؟ 5، وهي الآن لها كم؟ 1/3 العشر. 1/3 العشر، نعم. لا، ما في بأس. الآن عندنا 5، الآن عندنا 5، عندنا الآن سنأخذ 2/3. 5 هي العشر الآن، 5 هي العشر، سنأخذ 2/3 من 5، تقريبا ستكون أقل من 4، يعني 3.5 أو قريبا من ذلك. نصف دية الرجل، إيه نعم، نصف دية الرجل، لا هي على نصف دية الرجل، نعم. إذا نقول 3.5 من الإبل، ونرجع أيضا في باب الجنايات كذلك، في باب الجنايات التي تكون على ما دون النفس أيضا كذلك. إذن هذا هو الضابط في دية الكفار غير الكتابيين. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. خرجه الدارقطني وضعفه. قال وعنه أي وعن عمر ابن شعيب قال: عقل شبه العمد، عقل شبه العمد أي دية شبه العمد مغلظ، يعني دية مغلظة. إذن كما مر بنا أن دية الخطأ كما في حديث ابن مسعود سواء قلنا مرفوعا أو موقوفا أخماس، أخماسا 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 حقاق، 20 جذعات، 20 أبناء لبون، أو أبناء 20 أبناء مخاض على الخلاف في الرواية، والحافظ رجح رواية 20 أبناء لبون. إذن هذه دية الخطأ مخففة. قال الآن: عقل شبه العمد مغلظ. إذن نأخذ منه أن هناك أيضا قتل شبه عمد، قتل شبه عمد. قال مغلظ. مر بنا حديثان، حديث عبد الله ابن عمرو وفيه أنها أثلاث، أنها أثلاث 30 حقاق و30 جذعات و40 خلفات في بطونها أولادها. إذن هذا حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبادة بن الصامت على أنها أرباعا. إذن هي مغلظة على إما الأرباع أو الأثلاث. قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، وناخذ منه فائدة أيضا أن دية العمد أيضا مغلظة، أن دية العمد مغلظة. إذن الآن دية العمد ودية شبه العمد تتفقان في أي شيء؟ في أنها مغلظة، في أنهما مغلظة، لكن تختلفان في أمور أخرى. أولا دية شبه العمد على العاقلة، دية شبه العمد على العاقلة، أما دية العمد فهي على الجاني. إذن هذا فرق، دية شبه العمد على العاقلة، دية العمد على الجاني. دية شبه العمد على فعل عمر رضي الله تعالى عنه على أنها منجمة، بمعنى أنها تنجم على 3 سنين، يعني العاقلة لا تدفعها مرة واحدة، إنما يدفعونها منجمة 3 سنين. أما دية العمد فهي حالة، دية العمد تكون حالة. هذه أهم الفروق بين دية العمد ودية شبه العمد. قال ولا يقتل صاحبه، صاحب من؟ شبه العمد، في قصة الهذليتين حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشير أهلها في الدية والقصاص، إنما أمر بالدية لعاقلتها أو على عاقلتها. قال ولا يقتل صاحبه. أما العمد فكما مر بنا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقتص. قال وعلل: وذلك أن ينزو الشيطان، يعني أن الشيطان أن يتحرك بينهم فتكون دماء بين الناس، يعني يقع بينهم نزاع في غير ضغينة، يعني ليست عدوات أو مستحكمة، إنما هو من باب نزغ الشيطان كما يحصل غالبا. ولا حمل سلاح، يعني لا يحمل السلاح الذي يقتل، لأنه لو كان هناك سلاح حاد فلا تكون من باب شبه العمد، سيكون من باب العمد، وهنا يخير الولي بين الدية وبين القصاص. قال: أخرجه الدارقطني وضعفه، لكن معناه في الجملة صحيح، معناه في الجملة صحيح، ودلت له الأحاديث التي مرت بنا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وابو حاتم إرساله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القتل من باب شبه العمد أو الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الدية، ولو كان عمدا لخيره بين الدية وبين القصاص. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. 12,000 في أي شيء؟ دراهم، أي من الفضة. قال: رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله، أي أنه مرسل. قال عكرمة مولى ابن عباس: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته. والمرسل كما تعلمون ضعيف، فعكرمة تابعي رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في هذا الحديث الدية 12,000. الآن مر بنا 100 من الإبل، وهذه كما ذكرت، طبعا الكلام على الذكر، الكلام في دية الذكر، 100 من الإبل، وهذه محل إجماع أن أهل الإبل، يعني أهل البادية اللي عندهم إبل تجب عليهم 100 من الإبل. مر بنا في حديث أيضا عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 1,000 دينار. إذن هذه أيضا دية أخرى، وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه، والبعض يرى أنها من باب التقويم. الآن دية 12,000، 12,000 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر كما سأشير إليه، 12,000 تساوي درهم، تساوي 1,000 دينار، بمعنى أن الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصرف الدينار 12 درهم. إذن الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بكم؟ 12 درهم. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السرقة إلا ربع دينار، إذا كانت الآن مسروق ربع دينار، أو إذا كانت قيمته ربع دينار فصاعدا. إذا ربع الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه القتل. في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. والظاهر أن الحديث وارد في أي شيء؟ في بيان حد القطع في السرقة. الآن إذا قلنا الآن المجن ثمنه 3 دراهم، المجن ثمنه 3 دراهم، والحد يكون ربع دينار. الآن لو ضربنا الآن الدينار كم هو من درهم؟ 12، لأن الربع 3، الربع 3، إذن الدينار كم سيكون؟ 12 درهما. إذن هذا هو الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الدينار يصرف ب12 درهم. إذن على هذه، إذا قلنا أن هذا من باب التقدير، يعني ليس أصل إنما هو من باب التقدير، فيقال أيضا كالألف، لأن هذا من باب الصرف. نرجع إلى الحديث، كما تلاحظون ضعيف، الحديث ضعيف، لكن عمر رضي الله تعالى عنه روي عنه من طرق أنه خطب الناس فقال: إن الإبل غلت، أن الإبل غلت، فجعل رضي الله تعالى عنه، وهذا من باب التقدير في وقته بمعنى أنه ليست حجة دائمة، فجعل الدية 1000 دينار، إيه 1000 واحدا، 1000 دينار من الذهب، و12000 درهم، 12000 درهم، و200 من البقر، 200 من البقر، و2000 من الشياة، و2000 من الشياة. إلى هذا الأمر في عهده رضي الله تعالى عنه. الآن 1000 من الشياة بكم؟ يعني معدل كم؟
2000.
نعم؟ 2000. إيه 2000 من الشياة، لكن معدل البيع كم؟ نعم؟
2000
يعني متوسط الشياة الآن كم؟
1500.
إن قلنا 2000 ستكون 400000، والآن الدية مقدرة ب300000، وإن قلنا 1000 هي 200، تكون أقل من الدية المقدرة الآن. الدية المقدرة كما تعلمون 300 دية، دية الخطأ. الآن البقر أيضا كذلك، نعم، يؤخذ إنعام في الأوسط، ليست من أعلى الشياة ولا من أدناها. الشاهد من ذلك أن هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه بحسب الحال. فالأصل على الصحيح أنه الإبل، الأصل هو الإبل، ثم تقدر إذا موجد الإبل تقدر بالمال، وهذا يختلف من بلد إلى بلد. قال: وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ قلت: ابني. أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصحب بن خزيمة وابن الجارود. قال: عن أبي رمثة رضي الله تعالى عنه اشتهر بهذه الكنية، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني. إذن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني. إذن من الذي أتى؟ أبو رمثة هو الذي أتى. في بعض الروايات أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي أبي. إذن حينما يقول ومعي أبي، إذن يكون أبو رمثة هو الإبن، وفي هذه في بعض الروايات ذكرها بين أيدينا على أنه هو الأب. فقال: من هذا؟ سأل. قلت: ابني. قال: أشهد به. هنا أشهد من باب الخبر، الهمزة كما تلاحظون همزة قطع، يعني أشهد به، أشهد به أنه ابن. أشهد به هنا على أن الهمزة همزة قطع، أشهد تكون يعني الفعل مضارع يعني يقر هو به. اي نعم. على رواية اشهد به، اشهد به على ان الهمزة همزة وصل، يكون الفعل امر، اذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد به ان هذا الابن هو له. اذا قد يراد في الحديث الاعتراف بالبنوة او طلب الشهادة بالبنوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك، معنى لا يجني عليك أي لا يكون سببا في الجناية عليك، بمعنى أن الابن إذا جنى، أن الابن إذا جنى فلا يقتص منك، فلا يقتص منك، فربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن لا يقتص منك. أما لا يجني عليك في باب العاقلة فهذا محل خلاف، بمعنى هل الأب من العاقلة، بمعنى لو أن الابن قتل خطأ هل الأب أيضا يدفع الدية، أو قتل شبه عمد هل الأب من العاقلة يدفع الدية أو لا، محل خلاف لعلي أشير إليه بعد قليل. إذن هنا لا يجني عليك، لا شك أنه لا يقتص من الأب بسبب جناية الابن. أما لا يجني عليك في المال هذه مسألة أخرى محل خلاف. قال ولا تجني عليه، ولا تجني عليه أي إذا جنيت أنت جناية فلا يقتص منه، إذا جنيت عن جناية فلا يقتص منه، سواء كانت الجناية على النفس أو دون النفس، وهذا محل إجماع. وأشرت في الدرس الماضي إلى أن أهل العلم مجمعون على حرمة حبس الابن أو القريب عموما لأجل أي شيء، لأجل قريبه حتى يسلم نفسه. لماذا؟ لأنه الآن حمل وزر غيره، فيحرم أن يسجن شخص أو يطلب شخص بجريرة غيره. إذن قال ولا تجني عليه. أما في باب العقل فهذا أيضا محل خلاف، هل الابن يعقل عن أبيه وعن أمه أو لا؟ قال رواه النسائي وأبو داود وصاحب ابن خزيمة وابن الجارود. إذن هذا الحديث ساقه لبيان عدم أخذ جريرة، أخذ الأب بجريرة ابنه أو الابن بجريرة أبيه على ما كان من أمر الجاهلية، وقد تقدم ذلك أنهم يقتلون غير القاتل إذا كان أقل، فهم يبحثون عن أعلى أولياء القاتل فيقومون بقتله قصاصا. إذن انتهى الآن الكلام على أحاديث الديات، أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق ببعض الأحكام العاقلة، المسألة الثانية الكفارة. أما ما يتعلق بالعاقلة، كلمة العاقلة اسم فاعل، اسم فاعل أي يعقلون، ويعقلون تحتمل أمرين بل يدخل فيها أمر العقل وهو دفع الدية، ومر بنا أن سميت عقلا لأنهم يعقلون الإبل في ساحة أولياء الدم، وأيضا يدخل فيها العقل سميت من باب المنع، ومنه أن الأولياء يمنعون الاعتداء على الشخص، وهذا مشاهد. الشخص إذا كان له أناس أقوياء، ما الحكم؟ هل يعتدى عليه؟ لا يعتدى عليه، فيدخل فيها أيضا هذا الباب أنهم يعقلونه، أي يمنعونه ويمنعون عنه الاعتداء. إذن هذه هي العاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبة الشخص بأنفسهم، أي العصبة بالنفس، سواء كانوا بالنسب أو بالولاء، بالنسب أو بالولاء. والعصبة بالنفس هم أصول الشخص وفروعه وحواشيه. الآن الجاني في شبه العمد عرفنا أن الدية عليه وأن الكفارة عليه، الجاني في العمد. نأتي إلى شبه العمد والخطأ. شبه العمد في قصة الهذليتين، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على من؟ على عاقلة المرأة الجانية، على عاقلة المرأة الجانية. إذن في شبه العمد دل الدليل على أن الدية تكون على من؟ على العاقلة. في باب الخطأ أيضا من باب أولى أن تكون الدية على العاقلة، وهذا تخفيف، بمعنى الكفارة ستكون على من؟ على الجاني في الخطأ وفي شبه العمد. إذن الكفارة ستكون على من؟ على الجاني. وإذا قلنا أنه سيعتق رقبة ليست يعني سهلة، إذا ناسب أن يخفف عن الجاني فيكون الواجب عليه الكفارة، أما العاقلة فتجب عليهم الدية. ظهر الحديث عن قصة الهذليتين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب شيئا على المرأة، إذن هذا يدل أيضا على أنه في الجناية، في جناية الخطأ وشبه العمد، أن الجاني لا يدفع من الدية إلا ما كان أقل من الثلث كما أستشير إليه. إذن إذا كانت جناية على النفس هنا لا يدفع شيء من الدية، هذا هو ظاهر النص. إذن الجناية على الدية على تكون على العاقلة، وهم العصبة المكلفون الموسرون المسلمون. فإذا أيضا العصبة سيكونون ذكور، نتكلم عن عصبة النفس. الموسر نخرج من؟ نخرج الفقير. المكلفون نخرج الصغير والمجنون حتى لو كان له مال، لأن كما ذكرت قبل قليل هي مأخوذ من أي شيء؟ من أنهم يعقلون عنه يدفعون عنه، والصغير ليس أهلا للنصرة. أيضا مع اتفاق الدين، فإذا كان كافرا فلا يعقل، وأيضا أيضا هو لا يرث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر أنه جعل الدية على العاقلة ولم ينجمها، لكن عمر رضي الله تعالى عنه نجمها على ثلاث سنين من باب التخفيف، من باب التخفيف. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن دية الخطأ منجمة، بعضهم ينقل الإجماع، والصواب أنه لا إجماع في المسألة، إنما هو قول الجمهور، قول الجمهور، والخلاف فيها معروف. كذلك شبه العمد، أي نعم، تكون منجمة في الخطأ وفي شبه العمد. لعلي يعني قبل أن أذكر بعض المسائل أشير إلى واقع الناس، كلما تركوا حكما شرعيا وقعوا في شيء في معصية. الشارع الآن حينما يعتذرون بأن الشخص إذا حصل له حادث ما وجد من ليس عنده مال يدفع الدية، نقول الدية لا تجب عليه، تجب على من؟ على عاقلته. حتى الأباعد، نعم حتى الأباعد. الآن مثلا الشخص أعمامه وأبناء أعمامه وأخوته ماذا بهم؟ ألا يتوب بعضهم؟ ربما يصلون إلى المئات والألوف، يعني ما يلزم من العاقل أن يكون أنه يرثك في الحال، أن يكون من العصبة ولو كان بعيد جدا، ابن 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 عم، ابن 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 أخ. أليس الآن بعض الناس قد يكون له من العصبة المئات؟ بلى، لو فرقنا على هؤلاء المئات الدية كم يطول البعض؟ قد يطول البعض مثلا 1000 2000 3، لأنه توزع الدية على العاقل على حسب غناهم وفقرهم. الفقير أصلا لا نأخذ منه مطلقا، لكن المؤسر أكثر نأخذ منه أكثر من الذي دونه في الإيسار، فتوزع الآن على عصبة الشخص. فالناس تركوا الحل الشرعي، وقعوا في شيء، في التأمين المحرم، وقعوا في التأمين المحرم، وشك أنه من باب الميسر. يقول لا حاجة للتأمين، نحن الآن الشارع جعل الدية على العصب. ولحظوا عناية الشارع في مشاكل الناس وما يتعلق بها وإيجاد الحلول. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت هذه الأشياء، وجد لها الحل، فكذلك هنا الأمر يتعلق فيه شيء، خصوصا الأمر هنا أسهل، لأن القاضي الآن إذا حصر الآن العاقلة ووزع عليهم قد يقول قال يرفضون، أليس كذلك؟ والأمر سهل الآن، كل معاملة الناس مربوطة بأي شيء عن طريق المصارف، لا تعطينا، مجرد يخرج أمر الآن من المحكمة للمصرف يؤخذ من حساب فلان كذا وينزل في حساب فلان أولياء الدم، انتهت المسألة، ما تحتاج إلى بحث ولا مطالبة وإلى مراجعات. فالشاهد أن الناس إذا تركوا الحكم الشرعي وقعوا في شيء، في معصية، وقعوا في المخالفة كحال التأمين. الخلاف في مسألة الفروع، الأبناء، الابن والأب، الابن والأب، هل هم من العاقلة أو لا؟ ورد بعض النصوص يؤخذ منها أنهم ليسوا من العاقلة، بمعنى أنهم لا يدفعون من الدية. فلذلك أهل العلم في هذه المسألة لهم 4 أقوال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أنهم يدفعون، أن الأصول أن الأب والابن من العاقل ويجب عليهم كسائر العاقلة. بعضهم يرى أنهم ليسوا من العاقل ولا يجب عليهم، بعضهم يفرق، إذا كان الابن من نفس عائلة الأم، يعني بمعنى أن الشخص تزوج قريبته فيكون يعقل أمه، يعقل أمه، لماذا؟ لأنه من عصبتها. وإذا كان لا، إذا كانت الأم من قبيلة أخرى أو من عائلة أخرى فهنا لا يعقلها. والقول بأن الأب والابن ليس من العاقلة فيه شيء من الوجاهة، والله أعلم. تأتي إشكالية إذا كان الشخص ليس له عاقلة تدفع عنه، كأن يكونوا فقراء، كأن يكونوا فقراء، ما الحكم؟ بعض العلم يرى أن الدية تسقط، ولا شك أن هذا القول بعيد، كيف نسقط الدية؟ بعض العلم يقول ديته في بيت مال المسلمين، إذن لو كان من أغلى الخلق نقول لا تدفع الدية على هذا القول. والقول الآخر هذا هو الصواب، أنها في مال الجاني، كما أنها في مال الجاني في العمد إذا لم يكن له عاقلة فتكون أيضا في مال الجاني في الخطأ وشبه العمد، لأنها سقطت من مال باب التخفيف وحملت العاقلة، فإذا لم توجد العاقلة الأصل أنها تجب عليه، هذا الأصل. لأن الجناية جنايته. إذن إذا ما تيسر الأخذ من العاقلة يرجع إلى من؟ إلى الجاني. الآن توزيع الدية على العصبة على العاقلة أي العصبة لا يتعلق الأمر به بالميراث، يتعلق الأمر بأي شيء بالغنى. من كان غنيا يؤخذ منه ولو لم يرث يعني في هذه الحال، ومن كان فقيرا لا يؤخذ منه ولو كان يرث. ثم ما هو النصيب؟ ما جعل الشارع في ذلك حد، فيرجع الأمر لاجتهاد القاضي. أيضا ذكرت إلى مسألة التنجيم، تنجيم الدية على العاقلة، أن ظاهر النصوص النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجم وليس فيه إجماع، وإن كان بعض العلماء يرى التنجيم في فعل عمر وينقل الإجماع، والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع. مسألة أخيرة تتعلق في أي شيء؟ في الكفارة. الكفارة وردت في قتل الخطأ ولم ترد في قتل العمد، والقتل شبه العمد ملحق بأي شيء؟ بالخطأ. قتل شبه العمد ملحق بالخطأ، لكن العمد لم يرد فيه دليل في الكفارة. فالصواب أن قتل العمد ليس فيه كفارة. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن ما كان أصله محرما فلا كفارة فيه، لأنه كبير من كبائر الذنوب فلا تكفره إلا التوبة. إذن عدم وجود كفارة ليس من باب التخفيف. ثم نأتي للكفارة. الكفارة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طيب، إذا الآن ما وجد الرقبة المؤمنة أو ما استطاع، كما هو الآن الحال الرقبة المؤمنة قد لا توجد، الرقبة المؤمنة في مثل زمن هذا قد لا توجد، ما وجد الآن رقبة مؤمنة، نقول صم شهرين. يقول لا أستطيع البعض مثل ظروف عملي أو غير ذلك. إذا ما يستطيع الآن ما الحكم؟ هل نقول تطعم 60 مسكينا؟ ذهب بعض للعلم إلى إطعام 60 مسكين قياسا على كفارة بعض الكفارات ككفارة الظهار وكفارة الجماع في نهاية رمضان. والقول الآخر أنه إذا لم يجد لا رقبة ولم يستطع الصيام تسقط عنه كفارة. لماذا؟ لأن ربنا ذكر الكفارة وذكر الدية ولم يذكر إلا تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الطعام الإطعام وما كان ربك نسيا. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، أن من لم يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين ليس هناك كفارة، فلا يجب عليه الإطعام والله أعلم.